العربي الجديد بودكاست. الاستيلاء غير القانوني على الأراضي أو الاعتداء عليها في الأرياف بدوافع انتقامية أو لأهداف تتعلق باستعراض القوة وتوظيفها لمصالح شخصية أو استغلالاً ربما لفراغ أمنياً في بعض المناطق. قضية تتداول بين السوريين في السر وأحياناً على العلن، وبين من ينكر وجودها أصلاً ومن يوظفها لخدمة أجندات تفتيتية، بين من يتضامن مع فئة من الضحايا ويغفل آخرين، ومن يتهم طائفة أو قبيلة بأكملها. يبدو المجتمع السوري متشظياً إلى عدد من المظلوميات المتناحرة وغارقاً في مستنقع الوصمات الهوياتية التي كرستها سياسات البعث لعقود، ويعاد اليوم إنتاجها أحياناً بأدوات المجتمع نفسه. فكيف نعيد بناء عقد اجتماعي يشمل الجميع؟ وما مسؤولية السلطة القائمة في مأسسة شبكة جديدة من الثقة بين المواطن والدولة باعتبارها الضامن الوحيد للحقوق؟ السؤال الأخير حاولنا طرحه على مصدر حكومي لكننا لم نتلقى رداً. في هذه الحلقة وثقنا شهادات من ريف منطقتي سلمية في محافظة حماه وأريحة في محافظة إدلب، وكان لنا لقاء مع الدكتورة هدى الزين الحاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع من جامعة فرايبورغ والمحاضرة في جامعة كولونيا.
أنا مواطن من مدينة سلمية، أملك أرض في قرية الخريجة شرق السلمية. جانا إعلام خبر أنه في ناس نازلين بالأرض عنا، مزرعة البجي تابعة للخريجة، مدرسة المزرعة. رحت أنا وشقيقي شفنا ناس نازلة ومعن غنم مسلحين، عاملين شبه حاجز عند المدرسة وشاكنين بالمدرسة نفسها. طبعا المدرسة هي من أرضنا، طيناها للدولة عملت مدرسة بالمزرعة. سلمنا عليهم، شو يا شباب ليش عم تدونا بالأرض؟ والله هدينا ورجو. قلنا لين انتم منين؟ اسم الاسم معطونا، اعطاني اسم طلع بالاخير مو صحيح الاسم، يعني بعد هذا قلنا لك وانا هو الاسم اللي اعطاني اياه واسم والده بعرفه كان في قمه. والله قلنا لك ان لكم هال15 دول ومدول تدفين بدون مقابل الضيافه هي جيدكم، بس حافظوا لنا على بقيه الارض. يعني قال ايه تكرم، حملنا وحالنا وجينا. صار تجينا تهديدات من قبلين ونحن نذبح ونحن نقتل ونحن مسلحين وغيره.
تهديدات إذا في الحال أنتوا رحتوا على الأرض؟
أيوة، أيه يعني هددوا خيي بالضبط، إذا شوف سيارتك جاية أريد أطير بزر مخك. ما بنعرف لمين بينتموا يعني هذول المسلحين وغيره، ما فلنا نشكل معين. حكينا مع الأمن العام، قال محلول يا عمي الأمور ولا تاريخه ما نحل شيء. عملنا ضبط بالسياسية كمان ما نحل شيء ولا واحد طلع علي. كمان رحنا على المخفر ببري، علمناهن ببري وانه قال نطلع بكرة وبعد بكرة، ما حد طلع ولا واحد تجاوب معنا نهائيا. يعني ونحن اللي بنطلبه انه ما بدنا نصير مشاكل او غيره، بدنا يكون الامن مستتب والعداله تاخذ دوره وكل من ياخذ حقه، ما اكثر من هيك يعني.
بالنسبه لهذا موضوع الاستيلاء على الاراضي، لا الموضوع مو مثل ما حكيت انت موجود عندنا. طبعا هلا انا عندي بالارض عمليه سرقه، فكوا الحديد واخذوه يبيعوه ماشي، بس مو استيلاء. اما في هيك في شغلي غير موضوع الاستيلاء، في واحد هون بحوالي ارضنا بهاي الضيعه مصيبين عنده غنم، تروح انت تشتري ارض بوره تستثمريه وطبيه زرع وكذا، ايش بيساوي؟ بيبعث غنمه بنهار يكون صاحب الارض مو موجود، بياكلوا له الزرع بيضل وراه بيضل وراه كل نهار بيبعت الغنم كل نهار رايح جاي، حتى واحد يكره الأرض ويبيعه إياها برخص التراب. هذا نوع من أنواع الاستغلال. فأنا بركت أنا وياه مرة وقال لي يا أخي والله ما أنا وما بعرف أشو، قلت له أنا الله يقدرني ما أجي أشوف واحد في الأرض من الألم، يعني واحد كل شيء بينسرق عنده ما من عرفتي. فقال لي ما بتكفيك حال الأرض، قلت له ينعن أبو الأرض أبو ساعتها هذيك الساعة. إيه هيك. أما في استيلاء على الأراضي، بس مو أراضي ناس لناس، لا مو بهاي الطريقة عنا أبدا. أما ما عنا حدا يستولي على أرض حدا وبقوة السلاح وغير قوة السلاح، لا 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 لا، هذا الحكي مو موجود أبدا أبدا. الأملاك العامي ممكن يستولي عليها من قبل أهل الضيعة. مثلا أنا مقلك في أريحة، في أملاك دولي بأريحة، رحت أنا بأملاك الدولي بهالجبل استثمر شيء في عمرته، بس يجي واحد مثلا من برا ريحة يجي يسكن فيها ما بنسمح له، نحن أهل ريحة ما بنسمح له.
أنا المحامي علاء عبد الكريم عباس، من الريف الشمالي للسلمية، وساكن حاليا بمدينة السلمية، ومن 2009 أنا ساكن بالسلمية، لكن بشكل دوري كل نهاية عطلة أسبوع بقضيها بالقرية بالريف الشمالي اللي هي اسمها قرية الرويف. نحن بتاريخ 5/12 طلعنا من قريتنا نحن وعدد كبير من القرى المجاورة نتيجة الخوف اللي صار نتيجة عدم وضوح الرؤية شو اللي راح يصير. فطلعنا بعد 8/12 بعد التحرير، رجعت العالم على قراها، قسم رجع وقسم ما قدر يرجع على قرى مثل نحن، مثلا قريتنا الرويف والشيحة المعروفة شيحة أديب الشيشكلي، ما قدرنا نرجع، وحاليا قرانا دمرت وحرقت ونهبت كامل أرزاقنا، ومن ذلك التاريخ حتى الآن لم نستطيع العودة إلى القرية.
مين اللي أحرق ودمر وسلب الأراضي وشو الأسباب؟
في قرى مجاورة لنا منعتنا من العودة، وحاليا في قسم من المنازل التي لم تدمر سكنت من قبل أشخاص غرباء عنها.
طب شو الأسباب أستاذ؟ يعني هل هنالك اتهامات محددة، أو هي سرقة بغاية السرقة، أو هي نوع من أنواع التشفي بسبب سياق تاريخي ما؟
هلق السبب هو نوع من أنواع، السبب الرئيسي هو نوع من أنواع التشفي نتيجة شعورهم بمظلومية، ونحن حاسين فيها بنتيجة شعورهم بمظلومية سابقة بتاريخ بعام 2013. مجموعة من القرى بالريف الشمالي كمان هجرت بسبب قيام الجيش بالدخول إليها وهد قسم من بيوتها وسرقت وتعفيش وحرق قسم كبير من هذه القرى. فبهذه الفترة صار هو نوع من التشفي عن المرحلة السابقة.
يعني حسبتم على النظام وتهمتم بأنه أنتم أو يعني بعض أهالي قراكم يعني هن اللي قاموا بالتعفيش.
طبعا نحن تحاسبنا على هذا الأساس، وهذا الشيء في نوع من في مظلومية إنا، لأنه الـ الأشخاص السيئين موجودين بكل مجتمع، حتى الأسرة الواحدة فيها أشخاص منيحة وأشخاص سيئة، فوجود هذه الأشخاص السيئين بكل منطقة وبكل قرية هو اللي عم يجرنا لأمور لا يحمد عقباها. رح أحكي عن تجربة صغيرة حصلت معي أنا شخصيا بهذاك التاريخ. أنا حاولت أني أمنع نوعا ما احاول اقدر امنع نوع من السرقه مثلا من السرقه ما قدرت، وتقوست انا من قبل عناصر الدفاع الوطني من المنطقه واهل المنطقه كلها بتعرف بهذا الموضوع وما قدرنا نمنع هذا الشيء.
كيف حاولتوا تمنعوا؟
انا مثلا انا احد الاشخاص اللي كنت أنا قلت لك بطلع دائما بنهاية الأسبوع على القرية، فكنت متواجد وعندي جرار وكنت عم اشتغل بأرضي، فجبت بال 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 بالجرار أحجار وحطيتها على الطريق مشان نقطع الطريق ما حدا يروح. ما قدرت. اجوا جماعة الدفاع الوطني وفتحوا الطريق وتشاكلت أنا معهم أنا وأكثر من شخص من القرية أقربائي وأطلقوا علي النار وظليت أنا بالعملية بالعناية المشددة ظليت 24 ساعة لحتى صحيت، ولكن عوقبت بهذه الفترة بسبب التشفي. عقبت
كان العقاب جماعي.
تماما كان العقاب جماعي.
طب جربتوا اليوم يعني تتواصلوا مع الأمن العام أو مع إدارة المنطقة لإيجاد حلول لهي القضية؟
ايه طبعا، من فترة شهرين تقريبا صار في اجتماع لعدد من اهالي القرى مع السيد مدير منطقة السلمية، كان متجاوب، لكن كانت فكرته انه حاليا ما في عناصر لتأمين الوضع بالمنطقة، فيفضل عدم العودة لحين استتباب الامن بالمنطقة. وفي ان تواصل مع اشخاص من الريف المجاور، له الرغبة كبير من انه نرجع، لكن عم يعني رأيهم انه التهدئة شوي لحتى يستتب الأمن، لحتى يقدروا يضبطوا حالات الأشخاص اللي حكينا عنهم المنفلتين رح نقول عنهم، مشان ما يصير في أي إشكالات قادمة.
يعني لسه التواصل قائم مع الجيران؟
طبعا طبعا طبعا، في التواصل بشكل مستمر، وفي أشخاص يعني مشكورين جدا حاولوا كتير يعني إذا في أي أغراض ممكن يحتفظونا فيها ما قصروا، مشكورين جدا. وهذا الموضوع كتير بنشعر فيه بنشعر بأنه هذا الشيء هو اللي بيبني سوريا، هذا الشيء هو اللي بيبني سوريا. هالجسور اللي بتضل بيننا وبين بين مكونات الشعب السوري كله، هي بنتمناها تتكرس اصلا هذه الشغله. وبتمنى عن طريق منصتكم توصل رساله للجوار بانه شاعرين فيكم وحاسين بمظلوميتكم، بس بتمنى منكم ننهي هالموضوع ونخلص نحن وانتم سوريا كلها من عصر المظلوميات، ونفتح صفحه جديده ونكون فيها كلنا متساويين بالحقوق والواجبات، ونعيش بامن وسلام وازدهار بظل دولتنا الجديده.
دكتورة هدى الزين، دكتورة بعلم الاجتماع بجامعة كولونيا، أهلا وسهلا فيكي دكتورة.
أهلين، مساء الخير، شكرا أستاذة يارا.
دكتورة هدى، إذا اقتطعنا قضية الاستيلاء غير القانوني على الأراضي اليوم من سياقها الأصلي، قد تبدو مشكلة انفلات أمني نشأت حديثا، ولكن لو تعاطينا معها ضمن السياق فهي يعني امتداد لمجموعة مركبة ومعقدة من المشكلات الاجتماعية العميقة والسياساتية أيضاً اللي جذرها نظام البعث عبر عقود طويلة. اليوم دكتورة عنا ضحايا جدد أحياناً عم بيتم إنكار مظلوميتهم اجتماعياً، وهالشي لاحظناه مؤخراً، وما تم حتى اللحظة التعاطي مع هي المشكلة قانونياً، وعنا بالمقابل ضحايا أقدم لم يتم تعويضهم واختاروا إعادة تدوير المظلومية، أو اختار بعضهم إعادة تدوير المظلومية باتجاه معاكس. عنا مشكلة التهميش المتعمد لبعض مكونات المجتمع السوري بظل نظام البعث على قواعد طائفية وقبلية، ومنح فئات قليلة منهم النفوذ ليسهل التحكم فيهم تحت قاعدة أعطي الولاء وافعل ما تشاء. دكتورة، اليوم عم نشوف على الأرض نتائج الكارثية قصيرة المدى لهي المشكلات، بس شو النتائج الأبعد اللي ممكن يخلفها عدم التعاطي بجدية مع هي المشاكل، أو ربما إعادة تدويرها سياساتياً باتجاه معاكس؟
أول شيء شكراً كثير على طرح السؤال اللي بالفعل ما بيكتفي فقط برصد الحدث، وإنما يذهب إلى ما هو أبعد في بنيته الداخل التاريخي والسياسي. إذا بدنا نحكي اليوم عن مسألة الاستيلاء غير القانوني على الأراضي، فنحن لا نتحدث فقط عن انفلات أمني أو حالة طارئة، بل عن نتيجة طبيعي بين قوسين لمسار طويل من السياسات البنيوية اللي مسح نظام البعث نظام الأسد ليركب المجتمع السوري على أسس تخدم مشروعه في السيطرة والهيمنة والاستمرار. نحن بنعرف أنه من بدايات حكم البعث وخاصة بعد صعود حافظ الأسد مورست سياسات منهجية لإعادة تشكيل البنية المجتمعية والسياسية بسوريا على أساس الطائفي والقبلي. ما كانت هي السياسات عفوية أو عرضية، بل كانت جزء من ما يمكن تسميته بسياسات التحكم عبر التذرية، يعني تفتيت المجتمع لمكونات صغيرة متنافسة مشككة ببعض البعض حتى يبقى النظام وحده في موقع الضامن للوئام الزائف. بهالسياق تمت مأسسة التمييز عبر ثلاث مستويات: سياسات التطييف غير المعلنة، يعني تم تسخير بعض الطوائف وعلى رأسهم الطائفة العلوية ضمن أجهزة الدولة الأمنية والعسكرية حتى يؤدي إلى إنتاج انطباع اجتماعي بأنه هاي الطوائف متواطئة مع النظام. هاي سياسة تطييف مدروسة جدا بالنسبة لنظام الأسد. بعدين التحالف مع البنى القبلية خصوصا في مناطق الباري والريف الشرقي، لأنه تم منح مثلا مشايخ عشائر أو شخصيات محلية أعطيت امتيازات على حساب العدالة مقابل الولاء السياسي. هذا التحالف كان يهدف إلى إبقاء هذه المناطق في وضعية التبعية الاقتصادية والسياسية. إضافة لهيك أعاد النظام تدوير الوصمات والهويات الضيقة كأداة للتعبئة السلبية، بمعنى علوي شبيح، بدوي نهاب، سني متطرف أو إرهابي، كردي انفصالي، درزي عميل وإلى آخره. الجميع له صور نمطية أنتج نظام البعث، زرعت، صنعت، منحت شرعية ضمن الخطاب السياسي والإعلامي، و سكت عنا ضمن الثقافة العامة اللي خلفها الاستبداد. الخطير اليوم أنه نحن عم نشهد تجدد هاي السياسات بصيغ جديدة، ولكن بأدوات المجتمع نفسه هالمرة، وليس من خلال السلطة المركزية فحسب، وإنما من خلال فاعلين استولوا مثلا نفترض في حالة الاستيلاء على الأراضي على أراضي مهجرين أو غائبين مبررين ذلك بمظلومية تاريخي أو استحقاق قديم مورس عليهم من قبل. النتائج الكارثية كثيرة، من تآكل هذا يعني تآكل الثقة بين المواطنين والنظام السياسي أو السلطة الانتقالية الموجودة، يعني أيضا تضعيف الأمل من فكرة المواطني، لأنه من تسلب أرضه اليوم دون مساءلة لن يشعر بأنه هو جزء من مشروع وطني، بل ضحية جديدة للعبة النفوذ. كذلك تثبيت وتكريس وتعميق الانقسام المجتمعي عبر إعادة تدوير الوصمات بدل معالجتها، مما يؤدي لإنتاج سرديات متضادة، ونحن شايفين هذا الشيء اليوم ليس على صعيد فقط واقعة الاستيلاء على بعض على أراضي هنا وهناك، وإنما على بمستويات أخرى. فنحن عم نحول الوطن لفسيفساء من المظلوميات المتناحرة. كمان عم بيتعطل المزيد، نحن نذهب إلى المزيد من تعطيل مشروع العدالة الانتقالية، ولا يمكن تصور أي مصالحة وطنية دون إعادة الحق لأصحابه ومحاسبة من استغلوا التفكك لتحقيق مكاسب شخصية أو جماعية. فالمطلوب ليس فقط إدانة هاي الأفعال، وإنما تفكيك جذور البنيوي البعيد العميقة والضغط باتجاه بناء منظومة قانونية عادلة شفافة تستند إلى الحقوق للانتماءات وتحاسب كل استداء على أساس الوقائع مو على أساس الهويات.
يعني حقيقة الموضوع كتير حساس دكتورة، وحاولت قدر الإمكان أنه يعني نتناوله من مختلف الجوانب بحيث نقرب ما نبعد كل المكونات على بعضها، وبالحديث أيضا عن دور الفاعلين من خلال قراءاتي أثناء التحضير لهذا اللقاء حابة نوه لمسألتين عم بيتم إعادة تدويرهم أحيانا بنوايا حسنة حتى على مستوى نخبوي. يعني بالمجتمع المدني دكتورة، بالمجتمع اللي عم يشتغل اليوم بالسلم الأهلي وببعض الأبحاث الاجتماعية حتى، يعني تم تداول مسألتين. المسألة الأولى هي التعاطي مع القبيلة أو الطائفة على أنها كيان عضوي متماسك، مثل ما لاحظنا بالآونة الأخيرة مطالبة الطائفة مثلا بأكملها بالاعتذار. المسألة الثانية أيضا هي تعاطي مع بعض المكونات بطريقة وصائية أو استعلائية، من قبيل أنه أنتوا أيمت بدكم تطلعوا من هوياتكم الضيقة طائفية أو القبلية وتصيروا مواطنين. يعني حقيقة حابة أسمع رأيك بهذا النوع من الخطاب أو المعالجة وآثاره اللي ممكن تمتد لليوم ولاحقا.
أنا فعلا بتشكرك على توقف المهم على هالنوعين من الخطابين اللي ذكرتيهم. ليش؟ لأنه هني وخاصة الفكرة الثانية يعني تبدو وكأنه يعني هاي الفئة تبدو وكأنها تمثل يعني الصوت التقدمي أو التصالحي، بينما في العمق هم يعيدون إنتاج الإقصاء، منطق الإقصاء والوصم. أول شيء بالنسبة للمسألة الأولى وهي التعامل مع الطائفة أو القبيلة ككيان عضوي متماسك، أول شيء يعني هذا الكلام يعبر عن اختزال خطير. أنا أسمي حتى كل الفترة الانتقالية، الفترة التي تعيش سوريا اليوم، أسميها بمرحلة الاختزالات الخطيرة، كل المرحلة حتى. فالقبيلة أو الطائفة ولا حتى أي فئة بشرية يمكن رؤيتها على أساس أنها يعني كيان عضوي متماسك ويمثل وحدة سياسية أو أخلاقية موحدة، وإنما هن دائما كل طائفة أو كل مجموعة هي فضاء اجتماعي متنوع ومعقد. يعني فيها بيكون الطائفة أو القبيلة فيها الصامت والمقاوم والمتواطئ والمجبر والضحية والجلاد وإلى آخره. فعندما يطلب من العلويين أو من الدروز أو البدو أو أي جماعة أخرى أنه يعتذروا، فهذا الخطاب عم يفترض ضمنيا أنه هن جسد واحد وأن كل فرد مسؤول عن سياسي جرت في ظل نظام قمعي، وانه هي وهي الانظمه الاستبداديه تماما ما عملت عليه بان تسحق الفرديه داخل المجموعه وداخل الجماعات. فهذا خطا اخلاقي وسياسي يعني يجب ان لا نقع فيه كفئات اجتماعية مختلفة. بالمقابل كمان بدي أعطي من أجل الموضوعية، يعني استخدمنا مثال الطلب من مجموعات معينة، العلوين البرود إلى آخره بالاعتذار مثلا، سنستخدم أيضا بالمقابل مثال آخر للموضوعية. يعني مثلا لنفترض أي مجموعات شب أو مجموعة من الناس من السن، مثل مثلا اللي كانوا بغوطة دمشق، كانوا بدارية مثل اللي مثل إلى آخره، اللي مثلا نفترض على سبيل المثال وليس الحصر، شاب سني من مدينة دارية، نشأ في بيئة محافظة، شارك في المظاهرات السلمية، ثم تعرضت مدينته لحصار خانق دام أكثر من 3 سنوات، قتل كل أقرباءه تحت القصف، هدم بيته، شرد من تبقى من عائلته وأصدقائه، ثم هجر إلى إدلب. وحينما ينظر إليه، حينما يتحدث عن مظلوميته مثلا، دائما يقال كلنا تأذينا ليست الطائفة السنية فقط. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أننا بدل أن نستمع إلى سرديته يستخدم كأداة لإسكات الاعتراف بخصوصية الألم. نحن حتى نعمم العدالة يجب أن نفتح باب لتقاطع المظالم ونغلق الباب الذي يفتح الذي يخفي الجروح، لنقول ذلك، الاعتراف بعمق الجرح دون انتزاع إنسانيته منه ودون تحميل وزر التطرف لهذه أيضا الفئة أو المجموعة من مثلا بالمجتمع. يعني العدالة لا تعني مساواة سطحية في المعاناة، وإنما اعتراف عميق بتعدديتها وتشابكها. والمطلوب مو موازين مين عانى أكثر أو مين أقل، بل أن نكف عن استخدام آلام الناس لتبرير صمتنا أو لتغزير نمطية تقتل الضحية مرتين. المطلوب ليس أن تعزل الطوائف، بل أنه يحسب الأفراد والمؤسسات اللي ارتكبوا الجرائم أو استفادوا من 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 هذه الظروف. والسؤال الثاني اللي طرحتيه هي الخطاب الوصائي على المكونات الاجتماعية. في الحقيقة أنا بعتبر هذا الشكل الاستعلائي من مجموعة، وربما غالبا ما تأتي من، خلينا نحط بين قوسين، ما يسمى بالنخب لبعض الفئات، هي أنا بعتبرها شكل من أشكال الاستعمار الداخلي، حين يقال لناس ينتمون إلى جماعة قبلية أو طائفية: متى تتطورون وتصبحون مواطنين؟ يعني نحن عم نفترض أن هناك نموذج أعلى للمواطني يمتلكه من يلقنون الدرس أو يتحدث إليهم، ويجب على الآخرين أن يرتقوا إليه. هذا استعلاء يغفل الظروف البنيوية اللي جعلت الناس تتشبث بالهوية الضيقة ولا يملكون غير ملاذ في ظل تفكك الدولة. الانتماء القبلي أو الطائفي أحياناً بيصير تعبير عن الحال، وغالباً في الحقيقة بيصير تعبير عن الحاجة للحماية والأمان. وحينما تفشل الدولة في ضمان أن تكون حامي للجميع، تظهر مثل هاي الانتماءات الضيقة. لذلك السؤال: كيف نعيد بناء عقد اجتماعي ليشمل الجميع دون محو خصوصياتهم؟ وبرأيي أنا لا توجد هوية متخلفة وأخرى متقدمة، وإنما هناك هويات تعرضت للتشويه، للتسييس، للعزل، للاستخدام الأداتي. والمطلوب الاعتراف بتعقيد الواقع وبناء فضاء سياسي يتيح للجميع أن ينتموا دون خوف، وأن يخرجوا من ضيق الجماعة إلى رحابة الوطن.
يعني حقيقة كلام كتير مهم دكتورة هدى، وأنا أتفق 100%. وعند هيدا النقطة اسمحي لي أتوقف وأقتبس من بحث منشور بمركز حرمون تحت عنوان القبيلة والسياسة في سوريا، بما يعني أنه من المشروع القول بأنه بنية مغلقة مثل بنية القبيلة، وأنا أضيف الطائفة وبقية الكيانات ما قبل الوطنية، كل هي البنى تقف حجرة عثرة في طريق بناء دولة مواطنة. ولكن محاولة التعاطي مع هي الظاهرة مثل ما ذكرتي حضرتك باستعلاء ليس حلاً. تحطيم شبكات الثقة القائمة على الروابط القبلية أو الإثنية أو الطائفية أيضاً ليس خياراً متاحاً بحسب البحث وبحسب ما فهمت أيضاً من حضرتك، باعتبار أنه هي الروابط متجذرة بتربة المجتمع ومن غير الممكن القفز عنها. البديل الممكن إذن هو إدماج شبكات الثقة هي بالسياسات العامة، بحيث ما تتحول لبديل عن الثقة يلي يفترض تكون موجودة بالنظام السياسي، وإنما تتحول لجزء منه. طيب، حكينا كل هذا الكلام دكتورة هدى ونحن متفقين، ولكن كيف ممكن يترجم هذا الحكي على أرض الواقع؟ وشو المسؤوليات اللي بتتحملها الدولة اليوم ومنتحملها نحن كمواطنين بمختلف هوياتنا الضيقة؟
أول شيء اقتباسك ست يارا من البحث دقيق، وأنا أجد يعني من المشروع القول إنه البنى ما قبل الوطني مثل قبيلة أو طائفة أو عشيرة أو ملي إن تشكل عائق أمام بناء دولة المواطن، المواطن كما نتخيل على المستوى البعيد، دولة ينظر فيها للفرد كمواطن لا كممثل عن جماعة. ولكن الأهم من هذا هو أولا الإقرار بأن هذه البنى لم تأتي من فراغ ولم تبقى حية وفاعلة بلا سبب، وإنما هي شكلت في مراحل كثيرة شبكة الأمان الوحيدة. متى تشكل مثل هيك مجموعات شبكة أمان لأبنائها؟ حينما تغيب الدولة أو حينما تتحول الدولة إلى جهاز قمعي. فبدل من أنه نشيطن هذه المجموعات أو الجماعات، علينا أن نفكر بالعلاقة مع الطائفة أو القبيلة، علينا أن نفكر بجدية في إعادة توجيهها، لا إلغاءها على الأقل في المرحلة، لا بدون على الأقل إعادة توجيهها لا إلغاءها وتحويلها إلى رافعة، طبعا ضمن سياسات عامة، تحويلها إلى رافعة اجتماعية نحو المواطن. هذا بيعني أنه المطلوب بداية ليس تفكيك الروابط القبلية أو الطائفية، وإنما بناء نظام سياسي يشعر الناس بأنهم ليسوا بحاجة لها كبديل عن الدولة، وإنما كامتداد اجتماعي ضمن دولة عادلة وشاملة. وأما المسؤوليات اللي سألت عنها فهي موزعة يعني، وأنت أصبت بدقة يعني أنه المسألة التي تغيب عن الكثيرين يعني المسؤوليات موزعة على مستويين، مستوى الدولة وعلى مستوى المواطنين، لأنه نحن اليوم بسوريا لا نعيش في مرحلة سلطة ناجزة وحكومة مكتملة وعقد اجتماعي جديد قد تبلور ومجتمع متماسك، نحن نعيش في مرحلة تحولات، وبالتالي المسؤوليات موزعة على مختلف المجموعات، وبداية طبعا وبالدرجة الأولى على الدولة أو السلطة القائمة. فإعلان أول شيء على الدولة أن تعلن عن هيئة عدالة انتقالية ولا تؤجل هذا الموضوع أكثر من هيك بشكل منهجي وشامل. غياب هي الهيئة يعني غياب الاعتراف بالمظلومية، وبالتالي بقاء الأرض مهيئة لإعادة إنتاج السأر والإقصاء وتنافس الهويات. ثاني شيء، وضع سياسات إدماج لا تقوم على المحو وإنما على الاعتراف، يعني بيشمل مثلا على سبيل المثال تمثيل متوازن للمكونات في الإدارات المحلية، احترام خصوصيات الثقافية، اعتراف بذاكرة جماعية وإلى آخره. بعدين يجب أن توضع ضمانات دستورية حقيقية تحمي الأفراد من التمييز على أساس الهويات الأولية، سواء كانت طائفية ولا قبلية ولا إثنية إلى آخره، وتفعيل مؤسسات تراقب هاي الضمانات. أما على مستوى أنا عم بحاول أختصر يعني من أجل الوقت، على مستوى مسؤوليتنا نحن كمواطنين وفاعلين اجتماعيين، أولا وقبل كل شيء علينا أن نعمل جميعا على كسر منطق التمثيل الجماعي داخل كل جماعة. علينا أن نقاوم داخل جماعاتنا نحن جميعا هذه الصور النمطية، ونحمي المساحات التي تسمح للناس بأنه يتنفسوا كأفراد لا كأدوات. ثاني شيء، علينا أن نعمل على مساحات مشتركة لا تلغي الهويات ولكن تتجاوزها. عنا كتير أفكار منا ما يجري ربما إلى حد ما على الأرض الواقع، منتديات، مبادرات، حوارات، نشاطات تخلق ذاكرة جمعية جديدة لا تقوم على الإنكار أو الامتياز وإنما على الشراكة. بعدين علينا أن نعيد تعريف الكرامة، الكرامة الإنسانية خارج منطق الجماعة، حتى يشعر كل فرد أنه كرامته تصان كمواطن دون الحاجة للاختباء داخل قبيلته أو طائفته. نحن اليوم كدولة غائبة ومجتمع منهك لا نملك طرف الحلول الجذرية الفورية، يعني من يطالب ببلوغ كل الأهداف بسقف الأعلى يساهم في تكريس بقاء الواقع على ما هو عليه. نحن نملك فرصة أن نبني مشروع دولة لا يقوم على استبدال طغيان بطغيان، بل على إعادة صياغة العلاقة بين الجماعات والدولة بشكل يحترم، لا يقصي، لا يصنف، لا يؤطر. ما تشهد اليوم سوريا من استيلاء على مثلا من 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 ظواهر كثيرة، وإحداها موضوع أسئلتك اليوم، الاستيلاء على أراض، يعني يدل على تصدع الثقة بين المكونات، وهو ليس نتيجة آنية لانفلات أمني عابر، ولو أنه الانفلات الأمني في وضع عدم استقرار المجتمع السوري كدولة كسلطة كعقد اجتماعي هو يلعب دور كتير كبير، ولكن هو الحقيقة هاي المشاهد هي امتداد طويل طويل الأمد لسياسات ممنهجة أقامت هندسة المجتمع على أسس الطائفية والولاء لا على قاعدة المواطني والعدالي. لذلك يعني لا يكفي أن ننادي فقط بالمصالحة أو السلم الأهلي، لازم نعالج هاي البنى اللي صنعت كل هذا التمزق، لازم نضمن على مستوى الدولة وعلى مستوى سلطات أمر الواقع وعلى مستوى الجماعات المختلفة الحماية والاعتراف والحق المتساوي في الوجود للجميع. فحين نربط بين السياسات القديمة وما نرى اليوم من سلوكيات اجتماعية وانتهاكات، بنقدر نشوف الصورة كاملة، وبنقدر نوصل أيضا لاستعادة الحقوق بشكل منهجي وبنيوي حتى يصير الحلول جذرية على المدى البعيد.
اليوم دكتورة يعني بمطلع القرن الحالي كان عم يندرس يعني أو هنالك مجموعة دراسات تحت مسمى البوست ميموري، اللي هي عبارة عن يعني طريقة تماهي الإنسان مع نوع من أنواع الذاكرة اللي بتسبق ميلاده وبتسبق وعيه. فاليوم ما عاد فينا نحكي عن ضحايا مباشرين بس، وإنما عن أجيال متسلسلة من الضحايا اللي بتتأثر بذاكرة أسلافهم. فهون بيجي يعني أهمية العدالة الانتقالية، لأنه هذا النوع من الأبحاث حقيقة يعني أثار تساؤلات كتيرة عن أخلاقيات جديدة للذاكرة والتاريخ، لأنه اليوم يعني إذا ما تم التعاطي مع الذاكرة بطريقة سليمة وسوية وتم إنصاف الضحايا، فنحن مو بس منكون عم نحكي عن أجيال متلاحقة من الضحايا، وإنما عم نحكي عن أجيال متلاحقة أيضا من الجلادين، لأنه صار من الواضح أنه ما منقدر نهرب من تاريخنا من ذاكرتنا. بتمنى أنه القادم يكون أفضل للجميع، بنتمنى أنه الدولة اليوم تتحمل مسؤولياتها بجدية شديدة، ما تصنع مواطنين غاضبين، وبنتمنى أنه نحن كمواطنين يعني نكون بالمستقبل متساوين بالحقوق وبالواجبات أيضا بداية. شكرا كتير لإلك دكتورة هدى، أنا كنت يعني أنا ممتنة لوجودك معي، وكان شرف كتير كبير لإلي وجودك اليوم.
أنا بتشكرك كتير كتير أستاذ يارا على هذه الأسئلة الذكية وعلى هذا الاهتمام الوطني وعلى استضافتي، شكرا كتير لك.